الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 30 من كتاب التوحيد، وقد تقدم الكلام على مسألة الرجاء والخوف من الله عز وجل والحذر من تخويف الشيطان من أوليائه. ويناسب أنه يؤتى بعد ذلك بباب التوكل، إذ أن التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه هو سبب لدفع ذلك كله. فمن توكل على الله عز وجل ورجاه وعبده واهتدى بهداه كان خائفا من الله، راجيا لله، آمنا من غير الله عز وجل. إذ أن التعلق بالمقبورين والمربوبين والجن والشياطين والتخوف إنما ينتج بسبب ضعف التوكل، وإلا لو كان الإنسان متوكلا ظاهرا باطنا لكان في جميع شأنه على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. والتوكل عبادة عظيمة أمر الله بها وحض عليها وحصر الإيمان في أهلها. أما أمر فقوله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وأما حصر الإيمان في أهلها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وامتدح الله عز وجل المؤمنين في غير ما آية بسبب توكلهم على الله واعتمادهم عليه. والتوكل على الله عز وجل هو نتيجة الإيمان بالقدر، وأن الإنسان يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وكذلك نتيجة الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذ أنه يعتقد أن الله هو الذي ينفع ويضر والذي يرفع ويخفض وإليه المآب في كل الشؤون. والتوكل على الله عز وجل طمأنينة في القلب وراحة في الصدر وسعة في الرزق وشجاعة وبسالة وكرم. فالمتوكل على الله عز وجل تناله جميع مكارم الأخلاق. والتوكل على الله سبب للهداية، ومن يتوكل على الله يهدي قلبه، أي يثبت قلبه على ما ينوبه من الأشياء. وانظروا إلى ثناء الناس على المتوكل، يقول ما شاء الله فلان متوكل على الله، لما يرون فيه من الصبر والثبات وعدم المبالاة مع استفادته بالأسباب. ليس توكل أهل السنة كتوكل الصوفية. الصوفية عندهم التوكل ترك العمل بالأسباب، ويرون أن العمل بالسبب يخالف التوكل، وهذا غير صحيح. فإن التوكل يلزم منه العمل بالسبب، وتعلمون أو تسمعون بذلك الأثر الذي يقول عقلها وتوكل، ولا يثبت كحديث، لكن المعنى عندهم افعل السبب وكن متوكلا على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس توكلا على الله عز وجل، ويوم أحد خرج وعلى رأسه المغفر، وقد لبس كذلك الدرع واتخذ من يقاتل معه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم. ومن المتوكلين وكان يحمل الزاد في أسفارهم، ومن المتوكلين وكان يستكن من الحر ومن المطر. فالتوكل لا ينافي العمل بالسبب. وأما الحديث الذي يستدل به الصوفية على ذلك، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالحديث فيه رد عليهم، إذ أن الطير تغدو وتروح، أي أنها تفعل الأسباب، لا تبقى في عشها منتظرة الرزق، وإنما تذهب وتروح. وهكذا المتوكل ينبغي له أن يعمل السبب، ويبارك الله له في رزقه ويعطيه الله عز وجل من فضله. والناس في باب الأسباب ثلاثة أقسام. القسم الأول المعتمد على السبب، بل ربما وصل به الحال إلى أن جعله ربا مدبرا مالكا فيكفر بهذا الحال والعياذ بالله. وبعضهم لا يبالي بالسبب وهم الصوفية، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، فطعن كثير من الناس في شريعة المسلمين بسبب هؤلاء الضالين. والقسم الثالث أهل السنة والجماعة الذين يعملون بالأسباب ويعتقدون أن الله هو الميسر للأمر، لكن جعل الطريق لحفظ القرآن أن يقرأ الإنسان ويردد حتى يحفظ الآية، وهذا سبب. ما يقول إذا أراد الله أن أحفظ القرآن سأحفظ، هو جالس ما يحفظ، لابد من تحفظ. وأيضا يذهب للبحث عن الرزق وطلبه، ومن طلب الرزق التفرغ وطلب العلم، فإنه من أعظم أسباب الرزق، إذ أن الأصل أن طلاب العلم لهم حق في بيت مال المسلمين، ومن الغنائم ومن الخمس ومن المال الذي يوقف على مصالح المسلمين، إلا أن كثير من المسلمين لا ينظرون إلى هذا الباب. وإلا الأصل أن طلاب العلم يجرى عليهم من بيت مال المسلمين ما يكون فيه كفاية لهم وعفافهم، ويقع به التفرغ للعلم والعمل، أن طالب العلم نفعه متعد إلى الأمة. ومع ذلك الآن تأتيهم أرزاقهم من الزكوات ومن بعض فاعلي الخير الذين يتبارون في هذا الباب، والحمد لله، يجعل الله في القليل البركة وفي الكثير البلغة، والإنسان في خير ما دام عابدا لربه. قلت هذا لأن بعضهم إذا سمع ربما العمل بالسبب والأخذ بالسبب يظن أن من الأسباب أن يترك طلب العلم يذهب إلى السوق. نعم، إن كان الإنسان ليس من طلاب العلم يذهب إلى السوق ويعمل، أو يذهب إلى الزراعة ويزرع، أو يذهب إلى البحر ويصطاد، لكن كونه طالب علم هو الآن في سبب من أسباب الرزق، بل من أوسعه بابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وطلاب العلم يعتبرون من المجاهدين، فأرزاقهم ميسرة من الله عز وجل. ثم إن الرزق ينقسم إلى قسمين: رزق حسي ورزق معنوي. الرزق الحسي ما يناله الإنسان من الملابس والمآكل والمشارب والمناكح والمساكن، والرزق المعنوي ما يناله الإنسان من الاستقامة والعلم والخير، وكل من عند الله. قال قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له، أو حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. رواه البخاري. قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أمر من الله عز وجل بالتوكل وصدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توكل عبادة، وهو الاعتماد على الله عز وجل في دفع المضار وجلب المنافع وتحقيق المقاصد وغير ذلك. الثاني وهو التوكل على غير الله عز وجل، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة إذ كان يعتقد أن هذا عبادة، أو أقصد إذ كان يعتقد أن هذا ينفع ويضر ويرفع ويخفض من دون الله عز وجل. الثالث التوكيل، وهو جائز أن توكل غيرك في قضاء حوائجك من شراء بضاعة أو إكمال معاملة أو غير ذلك. فتوكلوا أي اعتمدوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم من أهل الإيمان، وإلا فإن المخالف للإيمان لا يفعل هذه الأشياء، بل توكلوه على الجن وعلى السبب وعلى غير ذلك. وقوله إنما المؤمنون، حصر الله عز وجل الإيمان في من اتصف بهذه الصفات، وذكر أعلى الصفات وأفضل الصفات والتي عليها مدار الصفات، صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خشعت وخضعت لله عز وجل تأثرا بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا تليت عليهم آياته القرآن والسنة زادتهم إيمانا، زاد إيمانهم، وفيه دليل لمذهب أهل الحق من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى ربهم يعتمدون، يعتمدون في جلب نفعهم ودفع ضرهم. وهذا هو الشاهد من ذكر الآية في هذا الموطن. ثم قال أيضا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والتوكل هو فعل قلبي، التوكل فعل قلبي، وتنقاد بعد ذلك له الجوارح. وقوله يا أيها النبي حسبك الله، هذا خطاب من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة، حسبك الله أي الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. ومن فهم أن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين هذا من الفهم الخاطئ المخالف لعقيدة التوحيد، بل يقول الله عز وجل له يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك ما أهمك وما يعني ينوبك، وكافي من اتبعك من المؤمنين أيضا ما ينوبهم وما يجدونه. فقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. من يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ظاهرا وباطلا فإن الله عز وجل كافيه ما أهمه وميسر له طلبته. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في من حقق التوحيد وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقد تقدم معنا أن قوله وعلى ربهم يتوكلون به عماد عدم التطير وكذلك عدم غير ذلك من الأشياء. ولا يناقض التوكل العلاج والتداوي، فإن ذلك من فعل الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل. قوله عن ابن عباس هو أبو العباس عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله يا الله كافينا وهو نعم الوكيل، نعم من توكل عليه واعتمد عليه. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وهذا يرد على من يقول بأن أن إبراهيم قال علمك بسؤالي يغنيك، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. هذا قول غير صحيح، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي هذا ترك للدعاء، فلينبغي للمسلم أن يدعو الله عز وجل بتيسير أمره وتفريج كربه. فإبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار التي أوقدوها لإحراقه لما كسر أصنامهم وسفها أحلامهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي دعا الله، دعا الله. ولذلك حين يقول لك الإنسان حسبي الله عليك هذه من أشد الدعوات، من أشد الدعوات، لا سيما في بلاد نجد سبحان الله، لما تقول للإنسان حسبي الله ونعم الوكيل إذا تعدى عليك ربما يرتهب ويخاف، لأنهم كانت تتلى عليهم مثل هذه الأحاديث وهذه الآيات، كثير منهم عرف التوحيد وعرف هذا الأمر، لكن في بعض المناطق لا يعلمون معنى هذه الكلمة. فحسبنا الله ونعم الوكيل دعاء لله عز وجل بأن يكفيك ما أهمك. فلما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فاستجاب الله دعوته وقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد ذكروا من عظم هذه النار أنها لو مر طائر من فوقها لحرق وسقط فيها. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، والآية في سورة آل عمران، وذلك في غزوة أحد لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم في غزوة حمراء الأسد، لأن المسلمين لما لحقتهم الهزيمة في ذلك اليوم وصار أهل الإشراك يعودون إلى وطنهم، ثم بدأ لهم أن يعودوا لاستئصال المسلمين. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فاستجاب الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ورد الله الكافرين مذمومين. وهذا دليل على عظم التوكل وأثر التوكل في العبادة ودفع المضار وجلب المنافع. إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد بالناس هنا كفار قريش، قد جمعوا لكم أي جمعوا رجالهم وأسلحتهم، فاخشوهم أي خافوهم وارتهبوا منهم، فزادهم إيمانا، لأنهم لعظم توكلهم تيقنوا أن النصر يأتي مع الصبر. وأن الفرج يأتي مع الشدة، وأن الكرب يأتي مع الضيق، كما قال الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمثل عند العامة: اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. فالمتوكل على الله عز وجل كلما اشتد الحال كلما رأى أن الفرج يقرب منه، وهكذا. فهذا باب عظيم، باب التوكل على الله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يحققه في حياته اليومية والشهرية والعمرية، لأنه إذا لم يحقق هذا الباب يعني حصل له الضرر، يعيش مهموم مغموم، يخاف من المستقبل، يخاف من التغيرات. ارتفع الدولار ارتهب، نقص الدولار ارتهب، جاء الإعصار خاف منه وتعب، جاءت المشاكل والفتن كذلك. لكن المتوكل على الله عز وجل يعلم أن الأمر لله، نحن لا نستطيع أن نغير في أمر الله وقدره الكوني شيء، ما علينا إلا أن نفعل الأسباب الشرعية. افعل الأسباب الشرعية والأسباب القدرية أيضا التي قدرها الله عز وجل من أخذ الأسباب، وتوكل على الله، لا يصيبك إلا ما كتب الله لك من الخير أو من الشر، والله غالب على أمره. قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لما ذكر التوكل على الله عز وجل وغير ذلك من الأبواب، ناسب أن يأتي بهذا الباب، لأن كثيرا من الناس ربما يقع في قلوبهم الأمن من مكر الله فيهلكون، ينسون أن بطش الله عز وجل يعني شديد، وأن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أفأمن، والآية التي يقول الله عز وجل فيها: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني لا تأمن مكر الله لا في ليلك ولا في نهارك، لا في سرك ولا في جهارك، لا في حضرك ولا في سفرك، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، والله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. والله عز وجل يقول: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ويقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومكر الله عز وجل من الصفات المقابلة، لا يوصف بأن الله الماكر مطلقا، وإنما يقول يمكر بالماكرين ويكيد بالكائدين، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه مثل العلم والقدرة والسمع والبصر تثبت لله عز وجل، وصفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه مثل الصمم والبكم والعجز، هذه تنفع عن الله عز وجل، وصفات كمال من وجه ونقص من وجه مثل الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية، فهذه تكون كمالا في حال المقابلة، وتكون نقصا في حال الابتداء. فالله عز وجل يوصف بكمالها وهو حال المقابلة. أفأمنوا مكر الله خطاب للكافرين الذين يلعبون في ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم، وأن الداعي لهم إلى ذلك الأمن، لأمن من مكر الله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والمراد بالخاسرين هنا الكافرون، فإنه لا يأمن مكر الله مطلقا إلا كافر، كما أنه لا يقنط من رحمة الله مطلقا إلا كافر. وإلا فالمؤمن مهما بلغ صيانه يخشى مكر الله، ومهما بلغ إيمانه يخشى مكر الله، ومهما بلغت معصيته يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله بين هذا وهذا. وانظروا هذا، لو تقرؤون في التاريخ لتجدون العجب العجاب، كم من أمم كانت ظاهرة ببنيانها، ظاهرة برجالها، ظاهرة بجيوشها، ظاهرة بقوتها، وإذا به في ليلة وضحاها كأمس الدابر، كأمس الدابر. فهذا فرعون وقومه حين تبعوا موسى ما كانوا يعتقدون أن أمامهم هلكة، لأن موسى عليه السلام وقومه ما عندهم من الإمكانيات المادية ما تؤهلهم إلى الصمود أمام قوة فرعون، ولذلك كانوا فارين، وفرعون يتبعهم، فأتبعوهم مشرقين، أتبعوهم مصبحين، أينما ذهبوا ونزلوا أتبعوهم، فهم في حالة فرار، وفرعون في حالة نصر وانتشاء، وبينما هم على هذا الحال وقد ضاق الحال من جميع جوانبه حتى قال أصحاب موسى إن لمدركون لأنهم رأوهم وصلوا إلى البحر ولم يكن لهم مسلك إلى خارجه وجاء قوم فرعون فما معهم إلا أن ينزلوا في البحر يموتون غرقا وإلا أن يرجعوا إلى فرعون يبيدهم إبادة. فعند ذلك قال ذلك المتوكل والمعتمد على الله عز وجل كلا، لأنه قد أوحى الله عز وجل إليه بالنصر والحفظ والكلاءة. ثم أيضا إن أهل الإيمان لا يمكن أن يزولوا دفعة واحدة، لأنهم إذا زالوا دفعة واحدة يؤدي إلى خلو الأرض من العباد، الله، وهذا لا يكون، لأن الله عز وجل أخبر أن الأرض فيها مؤمن وكافر وبر وفاجر إلا قبل قيام الساعة، فإنها لا تقوم وعلى الأرض من يقول الله الله. وهكذا في زمن الجاهلية الجهلة مع بقايا من كان يعبد الله على دين إبراهيم وعلى دين موسى، وإن كان قد وقع فيه التحريف والتغيير والتبديل. فعند ذلك إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمكر الله عز وجل بفرعون من حيث لا يظن، مر موسى وفرعون يعني أعمى الله بصيرته، وإلا لو كانت له بصيرة لقال لعل موسى وقعت له كرامة أو وقع له أمر أو أقل شيء على اعتقاده أن موسى ساحر، يقول لعل موسى عمل هذا السحر من أجل أن يطبق علي البحر بعد ذلك. لكن نزع الله عز وجل من قلبه مثل هذا، فأخذته النشوة على أن لحقهم. فلما توسط البحر جعل الله عز وجل عليهم الغرق ودمدمهم. فالشاهد من هذا أن مكر الله لا يأمنه أحد مطلقا إلا يعني مكر الله لا يأمنه مطلقا إلا كافر، ورحمة الله لا ييأس منها مطلقا إلا كافر. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بعد أن بين في الآية الأولى أنه لا يأمن مكر الله مطلقا إلا القوم الكافرون، بين في هذه الآية الأخرى أنه لا يقنط من رحمة ربه مطلقا إلا الضالون، لأن الله عز وجل اسمه الرحيم واسمه الودود وغير ذلك من أسماء اللطف والرحمة، فالإنسان يعلق قلبه بالله عز وجل. فلا تأمن مطلقا ولا تقنط مطلقا، ولكن بين ذلك، وقد قال بعض السلف ينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، الطائر إذا سقط أحد جناحيه أو كسر أو لحقه ضرر يلحقه السقوط، فهكذا رجاء يحملك على عدم القنوط من رحمة الله، وخوف يحملك على عدم الأمن من مكر الله، فيظل الإنسان سائرا في طريقه. وقال بعضهم ينبغي أن يغلب في حياته الخوف قليلا، ما هو حتى يصل إلى القنوط، لكن يغلب الخوف حتى يمنعه من المعاصي، يحول بينه وبين المعاصي والسيئات. وإذا كان عند الموت يغلب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله، ويقول يبعث كل عبد على ما مات عليه، والله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي هل يظن بي ما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يائس من جنته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد. عن ابن عباس وهو ابن عباس تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر أي عن أكبرها، وإلا فإن الكبائر كثيرة، ذكر أنها إلى 70 أقرب أو إلى 700 أقرب منها إلى 70، وضابطها كل ما توعد عليه بعذاب أو لعن أو طرد من رحمة الله أو حرمان من جنة يسمى كبيرة عند العلماء. والذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. أما الصغائر فيعفى عنها بسبب اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأما إذا لم تجتنب فليس بمكفرة، والكبائر لا بد لها من توبة. الكبائر لا تكفرها إلا التوبة النصوح. قال: الشرك بالله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به ومن أسباب الخلود في النار. واليأس من روح الله، أي ماذا؟ القنوط من رحمة الله. اليأس من روح الله معناه القنوط من رحمة الله، حتى يصل الإنسان بالإنسان الحال أن يقنط من رحمة الله ويعطل صفة الرحمة التي يتصف الله بها أزلا وأبدا. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله عز وجل. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب، بحيث أن الإنسان يفعل المعاصي وهو آمن أنه لا يؤاخذ بها لا في الدنيا ولا في الأخرى، وهذا من أسباب قسوة القلب وأسباب لحوق الضرر. هذا الحديث في سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وكذلك بكر بن سهل، وهو حديث ضعيف، ويحصله الشيخ الألباني بشواهده، ومنها الموقوف الذي يأتي عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه، أسلم قديما، وهو من أحد قراء الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن على قراءة ابن أم عبد، قال: أكبر الكبائر. مع أن هناك كبائر غير ذلك، لكن أكبرها وأعظمها شانا الإشراك بالله، لأنه يضيع حق الله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا من أجل إفراده بالعبادة. والأمن من مكر الله على ما تقدم، والقنوط من رحمة الله، وهو اليأس من روح الله كما تقدم. واليأس من روح الله هو بمعناه، رواه عبد الرزاق، وهو ثابت في المصنف موقوف، وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. بهذا نكون قد انتهينا من هذين البابين، والحمد لله رب العالمين.